الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، بادئ ذي بدء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وأسأل الله عز وجل بداية أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، اللهم أمين. كما أشكر القائمين على هذا المؤتمر فجزاهم الله خيرا على أن أتاحوا لنا الفرصة لمصافحة هذه الوجوه الطيبة. ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن موضوع المحاضرة العقيدة الصحيحة وأثرها في سين التربية، هذا عن العنوان. أما عن سير الموضوع فسوف يكون وفق محورين أساسيين. المحور الأول يدور حول مفهوم العقيدة الصحيحة وأهم مزاياها. المحور الثاني يدور حول أثر العقيدة الصحيحة في التربية. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع المحور الأول في موضوعنا، والذي هو بعنوان مفهوم العقيدة الصحيحة وأهم مزاياها. فأقول وبالله التوفيق: مفهوم العقيدة الصحيحة الإقرار الجازم والإيمان الجازم الذي لا ريب فيه ولا تردد بالله عز وجل وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، وما جاء في السنة الصحيحة من أمور الغيب وأصول الدين، مع التسليم الكامل لله عز وجل في أمره وشرعه وقدره وحكمه، ومع الانقياد لمنهجه والبراءة من الشرك وأهله، ومع إجلال النبي صلى الله عليه وآله بطاعته ومتابعته صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا باختصار شديد عن مفهوم العقيدة، فهو تصديق جازم لا ريب فيه، ليس مجرد تصديق، إقرار جازم لا ريب فيه بالله الواحد الأحد وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ومعلوم إخوتاه أن الألوهية أن تفرد ربك عز وجل في أفعالك أنت، فالمعبود بحق هو الله عز وجل. فالألوهية أن تعلم أن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له، فتوحد ربك وتفرد ربك في أفعالك أنت، فلا ركوع ولا سجود إلا لله رب العالمين، ولا حلف إلا بالله رب العالمين، ولا ذبح ولا نذر إلا لله رب العالمين. الدليل قال عز من قائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالألوهية كما ذكرت أن تفرد ربك عز وجل في أفعالك، ويسمى بتوحيد العبادة، توحيد العبادة، المعبود بحق هو الله رب العالمين. الربوبية أن تفرد ربك عز وجل في أفعاله جل وعلا، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر سبحانه جل وعلا، هو الذي خلقنا وأعدنا ورزقنا وأمدنا سبحانه جل وعلا، فتفرده جل وعلا في أفعاله. قال عز من قائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالمالك هو الله، المدبر هو الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. سبحانه جل وعلا هو الذي خلق، وهو الذي أعد وأمد ورزق. فمعنى الربوبية أن تفرد ربك جل وعلا في أفعاله. الخالق هو الله، المالك هو الله، المدبر هو الله سبحانه جل وعلا. أن تفرد ربك عز وجل في أسمائه وصفاته، بأن تصف ربك سبحانه جل وعلا بما وصف به سبحانه جل وعلا ذاته في كتابه، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة، أي تثبت لله عز وجل ما أثبته الله عز وجل لذاته في كتابه الكريم، وما أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة، وتنفي عن ربك جل وعلا ما نفاه ربك سبحانه وتعالى عن ذاته في كتابه، أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله في سنته الصحيحة. كل هذا بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل. وأن تبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في كتاب ربك وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله على الأصل المحكم في كتاب الله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الآية إخوتاه فيها رد على المشبهة، وفيها رد على المعطلة. المشبهة هم أهل الأهواء والبدع الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، فتأتي الآية في شقها الأول فترد عليهم فيقول الله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا رد على المشبهة الذين شبهوا الله تعالى بخلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما الشق الثاني في الآية فيه رد على المعطلة الذين قاموا بنفي الصفات وعطلوها بسبب سقم أفهامهم، فقال الله تعالى وهو السميع البصير إثبات للصفات. فالآية إخوتاه رد على المشبهة ورد على المعطلة. هؤلاء الذين زلوا وضلوا في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، السبب إنما أوتوا بسبب اتباع الأهواء، بسبب اتباع الأهواء، ولم يلزموا الجادة في تلقي العقيدة من مصادرها. فعقيدتنا توقيفية، أي لا تستمد إلا من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأقرب لكم المسألة فأقول كما قال أهل العلم فيما يتعلق بالأسماء والصفات، قالوا إن الإنسان يستطيع أن يصف غيره في حالة من الحالات، إما أن تكون قد رأيت فتصف ما قد رأيت، وإما أن يكون لمن تريد وصفه شبيه أو مثيل فأنت تصف وفق الشبيه أو المثيل، وإما أن تصف من خلال الخبر الصادق. يبقى كم صورة؟ كم صورة؟ 3 صور. أنا لما أجي أصف أخوي عبد الرحمن قاعد قدامي أهو، أنا رأيت عبد الرحمن، فلما يجي يسألني سائل عن عبد الرحمن بقول له عبد الرحمن ما شاء الله طويل وصاحب لحية ويلبس بنطلون جينز ويلبس نظارة، إن أنا شفته قاعد قدامي، صحيح؟ يبقى أنا وصفت وفق إيه؟ رؤية، رأيت فوصفت. طيب أنا ما شفتش عبد الرحمن، الأخ الفاضل وسام، أخويا وسام كان قاعد معايا في يوم فقال لي في أخ اسمه عبد الرحمن عندنا في مدينة بون له صفات معينة، صفاته 1 2 3، فأنا بصف على أو يقول لي مثلا عبد الرحمن اللي في بون شبيه بالدكتور محمد الشباصي، أنا عارف الدكتور محمد الشباصي مثيل له، فروح وصفه بناء على إيه؟ على الشبيه والمثيل. واضح؟ يبقى إما أن ترى وإما أن يكون هناك شبيه أو مثيل. الصورة الثالثة إيه؟ عن طريق الخبر الصادق. واضح؟ ودعني أسألك سؤالا، هل رأيت ربك؟ حتى تقوم بوصفه. من رأى ربه؟ يبقى أول صورة غير موجودة، الله غيب عنا لم نرى حتى نصفه سبحانه جل وعلا، أدي واحد. طيب هل لله عز وجل شبيه أو مثيل حتى نقيس عليه؟ موجود؟ غير موجود. طيب يبقى بقى لنا الصورة كام؟ الثالث اللي هي الخبر ولا ايه؟ والخبر حتى يقبل لابد ان يتوافر في من يخبر صفات معينة حتى نقبل الخبر. الصفة الاولى صفة العلم، صفة العلم. الصفة الثانية صفة الصدق. الصفة الثالثة البيان والفصاحة. الصفة الرابعة سلامة القصد. مرة ثانية، علامات قبول الخبر: الصدق، العلم، البيان والفصاحة، سلامة القصد. واضح؟ الأخبار التي وردت لنا عن ربنا عز وجل، الله تعالى قال عن ذاته: ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. هذه أول صفة، فالذي أخبر يتصف بإيه؟ بالصدق. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. العلم، هل هناك أصدق من الله عز وجل في حديثه؟ لا أحد. طيب وقال تعالى مبينا أنه جل وعلا، يعني الحديث هنا فيه الفصاحة والبيان، والقرآن نزل بلغة إيه؟ العرب، فيه قمة الفصاحة والبيان. طيب نيجي نشوف يا جماعة أن من صفات الله عز وجل أنه السميع العليم ولا ايه؟ يبقى من اخبر هو العليم. طيب يبقى صدق وعلم وفصاح وبيان. طب سلامة القصد، والله يريد ان يتوب عليكم، والله يريد ان يتوب عليكم، فالشرع جاء من اجل مصالح العباد. اذن لا نأخذ الخبر الا عمن؟ عن الله عز وجل. فالله أخبر في كتابه، وأخبر على لسان نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم أن له أسماء وصفات، هذه الأسماء والصفات في غاية الحسن، فما علينا إلا أن نتلقى عن السورة الثالثة فقط وهي الإخبار. عندما يخبر ربك عز وجل عن ذاته أن من صفاته اليد، انت تعمل ايه؟ تثبت ايه؟ اليد، كما اخبر جل وعلا. اخبر عن ذاته جل وعلا انه سميع وانه بصير، فتثبت لربك ما اثبته ربك ايه؟ لذاته. اثبت نبيك عليه الصلاة وازكى التسليم ان الله عز وجل يجيء وانه ينزل. واضح؟ يبقى تثبت لربك ما أثبته النبي لله عز وجل. ولذلك الإجابة المالكية عندما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالسائل كان مبتدعا، لم يسأل عن معنى الاستواء، ولكن سأل عن الكيفية. فأطرك مالك للمسألة وتصبب عرقا، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. وأمر به فأخرج من المسجد رضي الله عن مالك. تبين معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات، فنحن نعلم معنى الصفة، والصفة لها كيف ثابت، ولكن لا يعلم الكيف إلا من؟ الله عز وجل، لأننا لم نرى ربنا، وليس له ند وليس له شبيه. إذا نتلقى عن الخبر الصادق، فنثبت لربنا عز وجل ما أثبته ربنا لذاته في كتابه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وننفي عن ربنا عز وجل ما نفاه ربنا تعالى عن ذاته في كتابه، أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. كل هذا بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا عن مفهوم الإيمان بالله. تؤمن بالله أي تفرد ربك في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته سبحانه جل وعلا، وأن تؤمن بالملائكة وبالكتب وبالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، بأصول الإيمان وأمور الغيب الواردة في الكتاب وصحيح السنة، وأن تستسلم لربك عز وجل في أمره وقدره وشرعه وحكمه، وأن تنقاد لنبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم موقرا مجلا طائعا متبعا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أهل السنة يعرفون الإيمان بقولهم: الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. في قضية الإيمان قول وعمل لا بد للطالب أن يفهم هذه المسألة. فالقول ينقسم إلى قسمين، والعمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القول ينقسم إلى قسمين، والعمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القول ينقسم بين قول القلب وقول اللسان، والعمل ينقسم بين عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. مرة ثانية، القول ينقسم إلى قسمين، والعمل إلى ثلاثة أقسام. القول عندنا قول القلب، وعندنا قول اللسان. العمل عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. كيف ذلك؟ قول القلب إقرار جازم بأن الواحد الأحد هو الله، الفرد الصمد هو الله، وأن خاتم رسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو قول القلب، أن يقر القلب إقرارا جازما لا ريب فيه ولا تردد أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول القلب. قول اللسان أن ينطق اللسان بالشهادتين، فيقول المسلم مقرا معترفا ناطقا بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العمل عمل القلب، أعمال القلوب كثيرة، منها الإخلاص لله رب العالمين، منها المحبة، منها الخوف، منها الخشية، منها الرجاء، منها التوكل، هذه كلها تسمى أعمال القلوب. ولذا صنف العلماء المصنفات في هذا الباب في أعمال القلوب: عمل اللسان، الاستغفار، ذكر الله عز وجل، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الكلمة الطيبة، الإصلاح بين الناس، هذه كلها من أعمال اللسان. أعمال الجوارح: صلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة، كل هذه من أعمال الجوارح. إذن الإيمان قول وعمل، القول يدور بين القلب واللسان، العمل يدور بين القلب واللسان والجوارح. ولذا أقول أنه يجب على المسلم في تعريف الإيمان أن يحفظ تلك النونات الخمس، أن يحفظ تلك النونات الخمس. النون الأولى في تعريف الإيمان: الإيمان تصديق بالجنان أي بالقلب، هذه أول نون. الإيمان تصديق جازم بالجنان أي بالقلب. النون الثانية: الإيمان نطق باللسان. النون الثالثة: الإيمان عمل بالجوارح والأركان. النون الرابعة: الإيمان يزيد بطاعة الرحمن. النون الخامسة: الإيمان ينقص بطاعة الشيطان. كم نون؟ تنمتوا؟ أنا لسه بداش، أنا لسه بعرف مفهوم العقيدة. الله يبارك فيكم. يبقى أنا عندي كم نون في الإيمان؟ خمس نونات: تصديق جازم بالجنان، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان. كم نون دول؟ خمس نونات في تعريف الإيمان. واضح؟ إذن الإيمان قول وإيه؟ وعمل، يزيد وينقص. وقد أشارت النصوص إلى هذا التأصيل، من ذلك مثلا ما جاء في الصحيحين من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث أشار إلى القول وإلى العمل مقسما بين القلب واللسان والجوارح. فالقول في لا إله إلا الله، وهذا قول القلب وقول اللسان، واضح؟ طيب. العمل إماطة الأذى عن الطريق. من أعمال القلوب الحياء، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث أشار إلى مفهوم الإيمان عند أهل السنة، الحديث أشار إلى مفهوم الإيمان عند أهل السنة. الإيمان بضع وسبعون شعبة في رواية، في رواية بضع وستون شعبة، وده أيضا بيبين أن الإيمان يزيد وينقص وهو شعب، شعب أعلاها يبقى فيه إيه؟ زيادة، وأدناها كذلك. من الأدلة حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني حسن، يبقى فيه حسن وأحسن، هذا دليل الزيادة والنقصان، والآيات في القرآن كثيرة على الزيادة والنقصان في قضية الإيمان عند أهل السنة. هذا عن مفهوم الإيمان. خلي بالك لا يسمى الإيمان إيمانا إلا إذا كان تصديقا جازما يعقبه التزام. الدليل: كلكم يقرأ القرآن، ومن قصص القرآن ما حدث مع خليل الرحمن إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، عندما رأى إبراهيم الخليل عليه السلام فيما يرى النائم أنه يذبح ولده، أنه يذبح ولده. ومعلوم إخوتا أن رؤيا الأنبياء حق وفق، واضح؟ إبراهيم رأى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده، وإذا بالخليل عليه السلام يعرض الأمر على الإبن كما يحكي القرآن الكريم: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال الإبن؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. واضح؟ طيب، فلما أسلم، وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم، كملها، قد صدقت الرؤيا. الحكاية دي يعني هو لما رأى ما كانش صادق، لا كان صادق، لكن لسه ما نفذش، فلا يسمى إيمانا. خلي بالك قوي، لأن إيماننا قول وعمل. إبراهيم رأى الرؤيا وعرض الأمر على ابنه، لكن لسه ما بدأش إيه؟ التنفيذ. فما قال له ربه قد صدقت الرؤيا إلا إمتى؟ لما بدأ ينفذ، عندما جاء بولده وشحذ سكينه ومرر السكين على عنق إسماعيل. هنا: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هنا التصديق الجازم، ان انت بدأت ايه؟ التنفيذ. فالعمل يدخل في مسمى الإيمان، فإيماننا قول وعمل. واضح يا عبد الرحمن؟ وقالوا سمعنا، ها؟ وعصينا؟ انتوا بتناموا برضه، الله يصلح حالكم. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عارفين الآية دي يا جماعة؟ قبلها نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. نزلت هذه الآية من خواتيم سورة البقرة، وكان لها وقع عجيب على قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لأنهم أهل لغة ويفهمون مقاصد اللغة. فالآية شديدة جدا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الله أكبر، إذن معناها نحاسب على ما تقنه الصدور، على خواطر الضمائر وخفيات السرائر. فالأمر ليس باليسير، والصحابة أهل لغة. فلما نزلت الآية يا جماعة اصفرت وجوه الصحابة وانتقعت ألوانهم، وجثى بعضهم على الركب، وقالوا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله، حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيق يا رسول الله. دي ما نقدرش عليه. الله، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ قال: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى وقالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها جاء التخفيف والتيسير، ورفع الحرج عن هذه الأمة. فبعدها يقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا وقالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى قد فعلت، قد فعلت، أي رفعت عنكم إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكرهتم عليه. بإيه؟ سمعنا وأطعنا. فإيماننا قول وعمل، يزيد وينقص. هذه العقيدة إخوة الإيمان والإسلام عند أهل السنة والجماعة لها خصائص معينة ومزايا نذكرها سريعا. من أولى المزايا سلامة المصدر، سلامة المصدر، فعقيدتنا توقيفية، مصدرها الكتاب وصحيح السنة، فمن مزاياها سلامة المصدر، فليس فيها مجال لاجتهاد ولا لرأي ولا لفكر، تؤخذ من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله وما أجمع عليه سلف الأمة، فلا مجال فيها لرأي ولا اجتهاد ولا لفكر. هذه خصيصة مهمة جدا تميزها عن غيرها من الملل. فعقيدتنا سليمة المصدر، مصدرها الكتاب والسنة. ثانيا التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في الأمور الغيبية التي لا مجال فيها لعقل، وذلك من الخطأ الجسيم أن البعض في المسائل الغيبية يقول لك معقول. إيه معقول دي بقى؟ تيجي تتكلم مثلا عن عذاب القبر، عن نعيم القبر، يقول لك معقول. طيب أنت دخلت عقلك هنا ليه؟ القبر من مسائل إيه؟ الغيب، لا تؤخذ إلا عن النقل، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. حديث عبد الله بن عباس: مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله. من الذي أخبر بذلك؟ رسول الله. تقول لي معقول في عذاب في القبر؟ يقول لك النبي قال. ما تدخل عقلك هنا؟ لماذا؟ لأن أمور الغيب لا تؤخذ إلا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، ولا مجال فيها لإيه؟ للعقل. مش كل شيء يقول لك معقول معقول، فدي مشكلة خطيرة جدا. فأهل السنة في أمور الغيب يأخذونها عن الكتاب والسنة ولا مجال للعقل. إذن التسليم لله تعالى ولرسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في مسائل الغيب التي لا مجال فيها للعقل. وما ضل من ضل إلا بسبب أنهم أقحموا عقولهم قاصرة فيما لا سبيل إلى إدراكه إلا عن طريق النقل للعقل. انتبه، فتدخلوا يقول لك فيما وراء الطبيعة. طب مدام يا شيخ نائل وراء الطبيعة، إيه اللي وصلكم هناك؟ ولذلك قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. كنت لسه بقول للإخوان في ضرب روكن، شوف يا جماعة القرآن وعظمة القرآن وكيف يحصن أتباعه، يخبرنا بأمور سوف تحدث مع مر الزمان. شوف الإعجاز وتمزيق حجب الغيب. بيقول لك سيأتي أناس على مر الزمان يخوضون في خلق السماوات وفي خلق الأراضين، بل يخوضون في خلق الإنسان، وأنا أخبركم أنهم ضلون مضلون. السبب أنهم لم يشهدوا خلق السماوات
ولا خلق الأرض، ولم يشهدوا خلق إيه؟ أنفسهم. وجاء من أخبر عنهم ربنا، قال لك الكون ده من خلق الصدفة. صدفة؟ طيب. وأذكر أن أحدهم في هذه البلاد أخ من اللي قاعدين دول جبهول يعني قاعد أهو، وده دايما بيجيب لي البلاوي، وكان ليه زميل برضه كده جه قاعد معايا وملحد مش مؤمن بإله خالص يعني، وبيقول لك إن الكون ده من خلق الطبيعة، خلق الطبيعة. طب قلت له طب قول لي كده يعني إزاي؟ قال لك عادي، أنت ممكن تجيب الكمبيوتر زي الأخ هناك قاعد على الكمبيوتر هناك أهو، وفي الكمبيوتر كيبورد بتاعت الزراير دي، صحيح؟ قال لك نجيب قرد ونقعده على الكيبورد، هيقعد القرد يخبط، قرد بقى ولا إيه؟ قرد عمال يخبط على الكيبورد، يقول لك هيكتب كلام كتير كده ملخبط، لكن ممكن نلاقي كده كلمة في النص صح، مع مرور الوقت ممكن يكون جملة أو الكون كده لخبطة يعني كده وشوية شوية. سبحان الله، أخذ النظام الدقيق في الكون يشهد بخلاف ذلك، أين عقلك؟ طب انظر لنفسك أنت، نقول عندما رأيته قلت سبحان الله أخبرني الله بك قبل أن أجالسك، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عدوا. واحد تاني يقول لك أصل الإنسان أصله قرد، اسمه إيه ده بقى؟ اسمه إيه؟ داروين. ايوه اصحى انت بتنام ولا ايه؟ طب ما تيجي جنبنا هنا. داروين، القران اخبرنا عنك يا داروين. وذاك يقول لك قرد، اقول له طب والله كده اسال نفسي، انا لما جيت ضرب روكن في هناك حديقه حيوان فيها ثلاث غوريلات قرود كبيره، قلت دول ما تحولوش ليه ولاد الايه دول؟ طيب يا جماعه هنفرض اصله قرد زي ما بيقول هذا المجنون ومن كان على شكلته، طب سايبين اخوانكم وعمامكم وجدودكم ليه في الحديقه وحابسينهم في الاقفاص؟ مش دي اصولكم؟ ينفع؟ فالقران اخبرنا عن هؤلاء. طب عشان اعرف خلق السماوات اخدها منين؟ من القران. عشان اعرف خلق الارض اخد منين؟ من القران. عشان اعرف خلق الانسان اخد منين؟ من القران. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وآدم خلق خلقا سويا، كان عاقلا ناطقا عالما بتعليم الله إياه، مش زي بيجيب لك كده بعض أفلامهم الغريبة قال الإنسان اللي بيقعد يهوه ويصوصو ما بيتكلمش. كذبتم والله، كذبتم، بل آدم خلق خلقا سويا، كان عاقلا عالما، الله علمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة. واضح؟ واضح يا عبد الرحمن؟ إذن من خصائص عقيدة أهل السنة التسليم لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا مجال للخوض في هذه الأمور الخاصة الغيبية، فنأخذ عن الكتاب والسنة. لذلك من صفات المؤمنين إيه؟ في أول سورة بعد الفاتحة سورة البقرة، الذين يؤمنون بإيه؟ بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المزية الثالثة موافقة هذه العقيدة للفطرة القويمة والعقل السليم. عقيدتنا لا تصطدم مع الفطرة أبدا، بل موافقة للفطرة وللعقل السليم. طيب. رابعا اتصال سندها بالرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم والصحابة والتابعين وأئمة الهدى رضي الله عن الجميع، فسندها متصل غير منقطع. خامسا الوضوح والبيان، إلى هنا واحد أحد فرد صمد، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ليس بوالد ولا ولد، ليست له صاحبة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وما نعرف الأقانيم الثلاثة ولا هذا أبدا، هذا الغموض الغريب والعجيب، ومن اعترض انطرد، ما عندنا هذا، بل عندنا في عقيدتنا لكل سؤال جواب. عقيدتنا واضحة سهلة ميسورة. سادسا سلامتها من الاضطراب والتناقض، ما فيها تناقض أبدا. سابعا هي سبب للظهور والنصر والفلاح في الدارين، فلا نصر لهذه الأمة إلا بعقيدة صحيحة. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا نظرت إلى بداية الرسالة تجد أنها بدأت بالتغيير، عشان تعرف أنه لا عز لهذه الأمة إلا بالتغيير، تغيير معتقد، صحح العقيدة، صح منهج سليم وفق سنة سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام التسليم. فالرسالة بدأت بهذا المنهج، منهج يا شيخ نائل تغيير. كيف؟ معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وتنزل أولى الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، والله يعلم أن النبي لا يقرأ، واضح؟ فلماذا يقول اقرأ وهو لا يقرأ؟ يقول لك لبناء أمة لابد من التغيير، ويبدأ التغيير بالنفس، تغير أولا يا محمد حتى تغير وحتى تبني أمتك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي ينزل يروح لخديجة، زملوني زملوني دثروني دثروني، الله الرسول ما ليس هذا منهجه، لازم تتغير. فتنزل الآيات يا أيها المزمل قم الليل، لازم يكون في تغيير. يا أيها المدثر قم فأنزل، ده مش منهج نبي ولا رسول ينام أو يضغط، قم. فهمت حاجة؟ منهجنا كله تغيير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم يساهموا على سفينة، تغيير وخلي بالك، فصار بعضهم أعلى وبعضهم أسفل، فكان الذين في أسفل إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. لازم تغيير ولا إيه؟ هنسيب اللي بيفسد بيفسد، هنغرق كلين، يبقى لازم نغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيرت نفسك يا أحمد، لازم تغير نفسك، يرحمك الله، يبقى لازم تغيير عشان يأتي التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي تغيير، واضح؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم، أو كما أخبر النبي. لازم يكون في تغيير عشان ربنا يغيرنا للأصلح، واضح؟ طيب. فعقيدتنا سبب للظهور والنصر والتمكين. المزية الثامنة هي عقيدة الجماعة والاجتماع، وذلك نقول كثيرا السنة تجمع والبدعة تفرق، واضح؟ لأن السنة تتبع طريقة النبي، طريقة واحدة، سبيل واحد، سبيل النبي هو سبيل الله عز وجل، كما كان يتناقش مع الدكتور الشباب جايين في الطريق إليكم أمس، كان خطب الجمعة بعنوان كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فهي سبيل واحدة، سبيل النبي محمد طريقة واحدة وليست سبل، سبيل واحد. وسبيل النبي هو سبيل رب النبي سبحانه جل وعلا، ولا إيه؟ فالنبي يدعو إلى سبيل من؟ سبيل الله عز وجل، فسبيل النبي هي سبيل الله عز وجل، يبقى سبيلنا واحد، طريق النبي محمد طريق الله عز وجل. إذا بعدت عن هذا السبيل هتخش فين؟ في السبل بقى، سبل الضلال. ولذلك عندما جلس النبي بين أصحابه وخط لهم على الأرض خطا معتدلا مستقيما، وعن يمينه خطوطا متشعبة متفرقة، وعن يساره خطوطا متشعبة متفرقة، سأل الصحابة نبيهم فقال أما هذا طريق الله مستقيما من سلكه هدى، وأما هذه السبل فما من سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. يبقى السنة تعمل إيه؟ تجمع. البدعة تعمل إيه؟ تفرق. عرفت بقى للأمة تمزقت السبب إيه؟ اتباع الهوى، اتباع البدع. لو اتبعنا سنة نبينا لاجتمعنا وتوحدنا. يبقى السنة تجمع والبدع إيه؟ تفرق. فالعقيدة الصحيحة هي عقيدة الاجتماع وتأليف القلوب. والجماعة. تاسعا هي عقيدة البقاء والثبات والاستقرار. هذه بعض مزايا العقيدة. هذا عن المحور الأول في موضوعنا والذي كان بعنوان مفهوم العقيدة وبعض مزاياه. ننتقل إلى المحور الثاني في عجالة سريعة والذي هو بعنوان العقيدة الصحيحة وأثرها في التربية. العقيدة الصحيحة وأثرها في التربية. طب نعرف مفهوم التربية باختصار شديد كده. إذا بحثت في لغة العرب تجد أن معظم تصاريف كلمة التربية تدور على الجذر الثلاثي الراء والباء والواو، والفعل منها ربى بالتضعيف، وهي تحمل معنى النمو والزيادة. النمو وإيه؟ والزيادة. ندلل من القرآن الكريم، كلنا بيقرأ القرآن أو يسمع القرآن. الله تعالى يقول في كتابه الكريم في سورة الروم 39، قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يربو يعني إيه؟ يزيد، صحيح؟ يزيد. ليزيد في أموال الناس فإنه لا يزيد عند الله تعالى. وسمي الربا ربا ليه؟ لأنه زيادة على رأس المال، زيادة على رأس إيه؟ المال. يقول أيضا في كتاب الكريم في سورة البقرة 76 بعد 200: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي يعني إيه؟ يزيد وينمي، يعني يزيد وينمي. طبعا يزيدها بمضاعفة أجرها حسنا بعشر أمثالها إلى 700 ضعف كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي اللغة أيضا لفظة الربوة المكان المرتفع، صحيح؟ الربوة يعني إيه؟ المكان المرتفع. سميت بالربوة لزيادتها عما جاورها فارتفعت، زادت فارتفعت الربوة. إذن يدور مفهوم التربية في لغة العرب حول النمو والزيادة. طيب، والفعل رب بمعنى التعهد مع التدرج ومراعاة الحال. نمو بتدرج، نمو بإيه؟ بتدرج، واحدة واحدة. بالألماني يعني إيه؟ شريت اشتريت. يا سلام، واحدة واحدة. أنا ريحت من الجملة دي، ترجمتها نعم ما شاء الله. يلا عشان خفت عليك شوية. ربنا يبارك فيك أخو سام. فالتربية من التدرج، من إيه؟ من التدرج. ولذلك ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الذي جاء عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. عارفين الفلو؟ اللي هو المهر، ابن الفرس صغير ده. عارف الفرس؟ فرس ديرجن ديرجن. نعم، بارك الله فيك. هنعمل إيه بقى؟ لازم نجيب التأثير الصوتي كمان. الخيل معقود بناصيتها الخيل. فابن الفرس المهر الصغير ده، الحصان الصغير، يلا هورس صغير، اسمه بالألماني فيرت. فيرت، أنا عايز أتعلم يا شيخنا. فيرت، فيرت صغير. كلاينة فيرت. يا الفرس الصغير قوي ده. طيب، قال: فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو قلوصة، هو هو، ها؟ حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. يا الله، شوف ربك عز وجل يربي لك إيه؟ الصدقة. وذلك في الأثر تصدق عبد بتمرة. فين التمرة؟ اسمه بالألماني التمر. طب داقن داقن يا سيرجل. تصدق رجل بتمر فيأتي يوم القيامة فيجد في الجنة مثل جبل أحد من التمر في ميزان أعماله. يقول يا رب ما فعلت، يعني ده مش من عملي أنا أبدا، يا رب ما كانت إلا تمرة في يوم كذا وكذا. يقول الرب جل وعلا عبدي أنت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري، فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري. فتوحد الله، يعني أنت كان مقدارك في الدنيا تمرة، لكن التمرة عند الله إيه؟ جذل من تمر، سبحانه هو الغني. فالله يربي لك الصدقة كما يربي أحدكم فلوة، بالضبط كده كالمربي الذي يربي الفلو بيتعهده بالغذاء والرياضة والإعداد حتى يكون وفق ما يريد المربي. المربي عايزه يشتغل في السباق بيربيه على السباق، عايزه يشتغل في الجهاد والفروسية بيربيه على الفروسية، ولا إيه؟ بيتعهده. واضح؟ يبقى التربية معناها إيه بقى؟ تدرج. واحدة واحدة. طيب هذا عن معانيها في لغة العرب. طيب في الاصطلاح ممكن نعرف التربية بإيه؟ يحفظ معايا اللي هقوله دلوقتي كويس عشان ده مهم جدا في بيان معنى التربية. التربية هي عملية يتم بها الانتقال بالفرد من الواقع الذي هو عليه إلى المثل الأعلى الذي ينبغي أن يكون عليه. ثاني، التربية هي عملية الانتقال بالفرد من الواقع الذي هو عليه إلى المثل الأعلى الذي ينبغي أن يكون عليه. واضح؟ خلي بالك قوي أن علاقة التربية بالعقيدة علاقة وثيقة جدا. احنا منهجنا يا جماعة منهج أهل السنة بيقوم على محاور ثلاثة، احفظها كويس قوي عشان ترتاح. واحد، عقيدة صحيحة. ثاني، سلوكا قويما كريما. الثالث، فهما للمنهج هذا الفهم سديد. كم محور دول؟ ثلاث محاور. عقيدة صحيحة هتثمر الخلق الكريم اللي هو التربية، هتثمر الفهم السديد للمنهج، الفهم السديد للمنهج. ولذا أقولها دائما، لا يمكن أن تجد صاحب عقيدة صحيحة سيء الخلق أبدا. فإن وجدت من هو سيء الخلق اعلم أنه أوتي من قبل إيه؟ العقيدة. عقيدته مشوشة، العقيدة فيها غبش، لأنها إن كانت نقية صافية أثمرت إيه؟ أثمرت إيه؟ خلق كريم. طب ما في خلق كريم يبقى العقيدة محتاجة تراجع. فهمت بقى؟ عشان تعرف الموازين، تعرف تقيس الأمور المحيطة بك الآن، إيه الخلل الموجود ده جاي منين؟ من غبش في الاعتقاد. فلو صحت العقيدة لأثمرت الخلق الكريم، لأثمرت الخلق الكريم. من هنا إخوة الإيمان والإسلام، بسبب هذه العلاقة الوثيقة بين العقيدة والخلق أو التربية، فهما صنوان لا ينفكان، نجد أن الإسلام كان حرصه شديدا على إعداد الفرد صاحب العقيدة الصحيحة منذ الصغر. من ذلك مثلا أن الإسلام حث الوالدين على التأذين في أذن المولود بمجرد المولد حتى يكون أول ما يقرأ أذنه كلمات التوحيد. فأنت مطالب إذا جاء لك مولود أن تؤذن في أذنيه كما فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان من هديه الأذان في أذن الوليد. الدليل حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه عن أبيه حين ولدته فاطمة بالصلاة، أي أذن بالصلاة اللي هو أذان الصلاة. ليه؟ عشان تكون أولى الكلمات تقرأ الأذن إيه؟ الله أكبر الله أكبر، بس تأذن برفق، مش حضرتك حرمت من الأذان في المسجد تروح تخرم لي أذن الولد تقول لك بقى ادونا فرصة بقى نأذن، لا برفق الله يرضى عليك طفل صغير. لأن بعض الإخوة أذكر مرة لقيت صاحبنا بيحط ايديه في ودنه قلت له لا مش هتأذن الله يرضاك في المسجد، انما ده محتاج رفق وانت بتأذن. الله يبارك فيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، عقيدة توحيد. الله إيه الحكاية؟ ما هو سيدنا النبي قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه أضاره الحديث: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل ليه لخلق الله ذلك الدين القيم. الفطرة معناها إيه؟ أن المولود يأتي وهو مهيأ للعقيدة الصحيحة، توحيد الرب عز وجل وإفراده سبحانه وجل وعلا. فإذا بك تنمي التربية هنا بقى، تنمي هذه الفطرة السليمة بكلمات التوحيد في النداء عندما يولد المولود. تعهد النبي أصحابه صلوات ربي وتسليماته عليه حتى الأطفال منهم في هذا المقام، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. الولد بدأ يتكلم، أول حاجة تعلمها له إيه؟ التوحيد. مش قول ماما وبابا، ماشي يا سيد الله هيقول، بس تعلمه الأول لا إله إلا الله. مش تعالوا قدام أفلام الكرتون وجرين دايزر واسمه إيه الثالث ده؟ اسمه إيه عبد السلام؟ اسمه إيه؟ توم وجيري. حافظ اهو، لما خربنا عقول الأولاد لا نعلمه الأول إيه؟ لا إله إلا الله. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات. شباب يقول لك هنعلم الطفل العقيدة هو يدرك، والله يدرك أفضل منك أنت لما العملية الأهواء كترت عندك ما يتش فاهم حاجة خالص، إنما الطفل يدرك إنه جاي على فطرة سليمة فعلمه. فاهم؟ أنت عندك أطفال ولا لا؟ لسه ما تزوجتش؟ تزوجت، ربنا يزوج ذرية صالحة إن شاء الله، أصل في ناس معينة لم يتزوجوا بعد قاعدين أهو. اللهم آمين يا رب. ما زي صاحبنا قاعد في المحراب: يا رب ارزقني ذرية صالحة. كل شوية: يا رب ارزقني ذرية صالحة. فصحني قال لي: يا أخي قوم اتزوج، أنت مش متزوج، هيجيلك الزوجة دي، قوم خد السبب، تزوج عشان تجيلك. قال صاحبنا ما عندوش زوجة ويقول لك ذرية. فلازم يكون في إيه؟ زوجة عشان تأتي الذرية إن شاء الله. واضح يا عبد الرحمن؟ عندك زوجة؟ ربنا يزوجك ويجوزك. تعرف الفرق بينهما؟ يزوجك امرأة ويجوزك الصراط يوم القيامة إن شاء الله. قل أمين. وعليكم السلام وبركاته. كنت غلاما صغيرا وكنت خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال لي النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت ها فاسأل الله، هذه العقيدة، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال النبي. عقيدة، فاهتم بتربية الطفل على العقيدة. ليه؟ لأن العقيدة تثمر إيه بقى؟ التربية الصحيحة، الخلق الكريم، ولذا نجد أمرا عجبا في السنة المطهرة، نجد ربطا إيمانيا عجيبا بين الأخلاق والعقيدة. في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي رواية فليحسن إلى جاره. إيه ده؟ القول الطيب دخلك مربوط بالعقيدة، من كان يؤمن. طيب الإحسان للجار دخلك مرتبط بالعقيدة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إكرام الضيف دخلك مرتبط بإيه؟ بالعقيدة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. عشان تعرف الترابط الوثيق بين العقيدة وبين الخلق وبين التربية. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيضا فيما صح عن مراية أبي هريرة أيضا، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال النبي. واضح؟ فربط الخلق بإيه؟ بالعقيدة. إن كان عندنا اهتمام بتربية أبنائنا وتنشئتهم على العقيدة الصحيحة أثمرت الخلق الكريم والتربية الصحيحة. من أجل ذلك إخوتاه مكث النبي بمكة 13 سنة يربي الأمة على إيه؟ عقيدة، مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله، و10 سنين في المدينة توحيد وعقيدة إضافة للأحكام الشرعية. خلي بالك لما يقول لك إيه أصل التوحيد كان في مكة، لا ده في مكة والمدينة، لكن مكة كان الأحكام قليلة، إنما في المدينة إضافة للعقيدة كان فيه الأحكام بقى. واضح؟ 23 سنة تربية أمة على العقيدة، علشان كده بنى أمة وأقام دولة في 10 سنين في المدينة. ولا إيه؟ بإيه؟ بالعقيدة التي أثمرت الخلق الكريم والتربية الصحيحة. ولذلك من أثر العقيدة، هناخد مثالان فقط، نأخذ مثالين فقط وأختم اللقاء. المثال الأول: يوم الحديبية، صلح بين المشركين في مكة وبين المسلمين. واضح؟ طيب الشروط في ظاهرها كانت ظالمة مجحفة، صحيح؟ صحيح. هذا ليس مقام سرد الشروط، احنا بس عايزين ناخد أثر العقيدة في المشاهد دي. عمر اشتاط غضبا وأتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى يا عمر. أليسوا على باطل؟ بلى يا عمر. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ بلى يا عمر. قال: فعلام نعطى أو نعطي الدنية من ديننا؟ ماذا قال له النبي؟ قال: يا عمر، أنا رسول الله لا أعصيه. اللي بالك قوي، عمر برضو لسه الغضب يملأ قلبه. سبحان الله، عمر يا جماعة، عمر فاروق هذه الأمة. عمر يقول للصديق بقى عشان نعرف أثر العقيدة، ذهب إلى الصديق: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ بلى يا عمر. قال: فعلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: يا عمر، إلزم غرزه، إنه رسول الله. هذه العقيدة. يا عمر، إلزم غرزه، إنه رسول الله. على فكرة عمر يقول: كدت أن أهلك يوم الحديبية لولا الصديق. الله أكبر، شوف السبب، صديق. إلزم غرزة، إنه رسول الله. ولذلك عمر يقول: فأحدثت لها أعمالا. يعني بعد هذا عمر بدأ يجتهد في العبادات والطاعات عشان إيه؟ يكفر عن موقف إيه؟ الحديبية رضي الله عن عمر. فأحدثت لها أعمالا. المهم يا جماعة نسمع أثر العقيدة هو. بعد ما انتهى الصلح والنبي وقع على الصلح، قال نبي لأصحابه: من منكم قد ساق الهدي فلينحر. سمعوا كلام النبي؟ ربانين. ازاي احنا عندنا عزة؟ ازاي نرضى بالكلام ده؟ ماذا صنع رسول الله؟ دخل على ام سلمة عشان نعرف اثر العقيدة وتربية الامة على العقيدة. دخل على ام سلمة: يا ام سلمة، هلك المسلمون، امرتهم ان يذبحوا هديهم فلم يأتمروا. قالت: لا تحزن يا رسول الله، اخرج ولا تحدث منهم احدا واذبح هديك. الله، عقيدة. لان ام سلمة تعلم ان الجيل الذي صنعه رسول الله بالعقيدة الصحيحة لا يمكن ان يرى فعل النبي ويتأخر. في عقيدة يا جماعة بتربي امة. في نفس اللحظات بعد ان ترددوا في تنفيذ الامر والنبي دخل الى ام سلمة، هم لاموا بعضهم بعضا وقالوا: ويحنا، امرنا النبي فلم نأتمر، علينا ان نعتذر لرسول الله ونذبح هديانا. خلاص هم هيذبحوا رحيل للنبي. خرج النبي ولم يحدث منهم احدا، وذبح النبي هديه وحلق راسه، فتصارعوا على ذبح هديهم وحلق رؤوسهم حتى كاد الحلاق ان يمزق رؤوسه من تصارعهم على المسيء. الله اكبر. عقيده، ادي مشهد اثر العقيده في التربيه. المشهد الاخر او المثال الثاني: يوم موت النبي عليه الصلاه وازكى التسليم، عشان نعرف اثر العقيده. كانت مصيبه عظيمه جدا. الصحابه منهم من شلت اركانه فلم يتحرك، منهم من اخرست لسانه فلم يتكلم، منهم من جن جنونه كعمر اخرج سيفه من غمده وقال: من قال ان محمدا قد مات لاقطعن عنقه. ما مات رسول الله، انما ذهب الى ربه وسوف يعود كما ذهب موسى ابن عمران عليه السلام. اين كان الصديق؟ كان في قضاء حاجه، فعاد شاف هذا الاختلاف في المسجد وعمر يرفع صوته. الصديق يعلمنا كيف نعالج الامور من منظار عقيده. خبر وشائعه محتاجه لايه؟ لتثبت. وهذا ما ينقص الكثيرين منا: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من شروط التعامل مع الشائعات والاخبار التثبت قبل الفعل او القول. الصديق يعمل ايه؟ يدخل على حجره النبي مباشره، يتثبت من الخبر المنتشر. فراى النبي مسجن في جنبات الحجره، فكشف الصديق عن وجه رسول الله وقبله وقال: ما اطيبك حيا وما اطيبك ميتا يا رسول الله. الان تثبت الصديق من الخبر، عقيده. صعد على المنبر وداعى الناس وقال: ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. العبوديه لمن؟ لله. لا نعبد بشرا ولا نعبد حجرا ولا نعبد شجرا، بل نعبد من خلق سبحانه جل وعلا. ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ايها الناس، قال الله تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: يا ابا بكر، هذه الايه في كتاب ربنا؟ انسته المصيبه ايات القران. فانظر الى اصل العقيده. من الذي يقول هذا؟ ابو بكر. احب الرجال لرسول الله؟ نعم، انه الايمان، انها العقيده، عباد الله. من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. اخوه الايمان والاسلام، هكذا راينا أثر العقيدة الصحيحة في ضبط سلوكيات الناس، في استقامة الناس على المنهج. هذا الموضوع يحتاج منا إلى محاضرات ومحاضرات، فاكتفيت بهذه الإشارات لعلها أن تكون نبراسا يضيء لنا الطريق، ونعلم أن عزنا ونصرنا والتمكين لنا لا ولن يكون إلا بتصحيح الاعتقاد، إلا بالسلوك الكريم، إلا بالفهم السديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، الله يبارك فيك.